بطول الفلاء والاستقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس يقول المصنف رحمه الله: باب دخول الخلاء والاستطابة. الباب في اللغة الفتحة في الحاء بين الشيئين، الباب الفتحة في الحاء بين الشيئين يتوصل بها من خارج إلى داخل. وقال بعض العلماء في حده: الباب ما يدخل منه وما يخرج، لقول الله تعالى: ادخلوا الباب سجدا. والعلماء رحمهم الله يصفون بعض المواضع من كتب العلم يضعون لها رسم الباب. والسؤال: لماذا يسمي العلماء هذه المباحث أو يصفونها بهذه الأبواب المعينة؟ والجواب: يقول بعض العلماء لما كان الباب المحسوس يتوصل به من خارج الدار إلى داخلها، كذلك أبواب العلم يتوصل بها من خارج وهو الجهل بما فيها إلى داخل وهو العلم بما تضمنت. يقول رحمه الله: باب دخول الخلاء. قال باب ولم يقل كتاب، لأن هذا الباب مندرج تحت الكتاب. فمن عادة العلماء رحمهم الله أن يقسموا الكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، والمطالب إلى مقاصد، والمقاصد إلى فروع ومسائل. هذا مصطلح عند العلماء رحمهم الله، كلما كثرت المادة العلمية يقسمونها، لأن هذا التقسيم أدعى لضبط العلم واستيعابه وتصوره. فلما كان باب دخول الخلاء مندرجا تحت الطهارة وضع له ذلك الرسم: باب دخول الخلاء. السؤال: ما وجه إدخال باب دخول الخلاء تحت كتاب الطهارة؟ والجواب: أننا قدمنا أن الطهارة تنقسم على قسمين: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. وطهارة الحدث قلنا هي الوضوء والغسل من الجنابة، وطهارة الخبث هي إزالة الخارج من السبيلين أو أحدهما، أو العالق في الثوب أو البدن أو المكان مما لا تصح معه الصلاة من النجاسة والقذر. فإذا ناسب عند الكلام على أحكام الطهارة أن يبين أحكام إزالة الخبث. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يتكلمون في باب الخلاء على أحكام شرعية، منها ما يتعلق باللفظ، ومنها ما يتعلق بالأفعال. فهناك أحكام ينبغي متعلقة بالأقوال، كالدعاء الذي يقوله الإنسان قبل الدخول إلى الخلاء، وهناك آداب قولية بعد الخلاء، وهناك آداب فعلية قبل الخلاء وأثناء الخلاء. أما الذي أثناء الخلاء فطلب قبل الخلاء أن تطلب مكانا مستترا بعيدا عن الناس، ولذلك صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحكام من الأحاديث تشتمل على عدد من الآداب. وهذا يدل على سمو شريعتنا وكمالها، وأنها كانت مع الإنسان حتى في قضاء حاجته. ولذلك هي شريعة كمال، لا شريعة نقص، يتعبد الإنسان ربه حتى عند ذهابه لقضاء حاجته، حينما يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاطى فعل هذه الآداب التي توجب له الفوز برضوان الله عز وجل. فمن الآداب ما يكون قبل الخلاء كالأذكار التي يقولها الإنسان قبل الخلاء، وطلب الموضع البعيد عن أعين الناس، والموضع الذي لا يضر الناس قضاء الحاجة فيه، وكذلك الموضع الذي لا يؤدي إلى تنجس الإنسان وإصابته بالقذر لو قضى الحاجة فيه، كالموضع الرخو. ثم كذلك هناك آداب أثناء قضاء الحاجة من عدم الكلام، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يمقت العبدين يجلسان على الغائط يضربان الغائط يكلم أحدهما الآخر. وكذلك من الآداب أن الإنسان إذا انتهى من قضاء حاجته كيف يتطهر وكيف يزيل الخبث من الموضع. وكذلك أيضا ما يتعلق من الآداب ما يكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة من حمد الله عز وجل، وكذلك استغفاره كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لذلك من العلماء من يسمي هذا الباب بباب آداب قضاء الحاجة بكثرتها وتنوعها، ومن العلماء من يسميه بباب الخلاء، وبعضهم يقول باب آداب الخلاء، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم الخلاء، وإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء. ومن العلماء من يسميه بباب الاستطابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه، نهى أن يستطيب بيمينه. ومن العلماء من يسميه بباب قضاء الحاجة، فالمقصود قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم لحاجته. فهذه الأسماء لهذا الباب لها أسباب، كما قلنا لاختلاف ألفاظ الأحاديث في وصف حال الإنسان عند قضاء حاجته. فجمع المصنف رحمه الله في هذا الباب بين المسميين، وهما بقوله رحمه الله: باب دخول الخلاء والاستطابة، وكأنه يقول باب الأحكام أو الأحاديث المتعلقة بالخلاء والاستطابة. وأما الخلاء فهو مأخوذ من خلا الشيء إذا لم يكن به ما الشيء الخالي من الناس الذي لا يوجد فيه أحد، فالشيء الخالي الذي لا يوجد فيه أحد. قالوا سمي الخلاء خلاء لأن الإنسان في الغالب إذا أراد أن يقضي حاجته يطلب موضعا خاليا من الناس حتى يكون أبلغ في استتاره. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد واستتر، كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد واستتر. وأما قوله الاستطابة فهي مأخوذة من طاب الشيء إذا نضف، والمراد بذلك تطيب الموضع من القدر أو الخارج من السبيلين. عن أنس رضي الله عنه